أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأفنى على باب شروط الصلاة، وقال لنا هي 9: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة، والخامس دخول الوقت. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء. وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال: ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. دي الأوقات الخمسة اللي فرضها الله عز وجل للصلوات، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا محدود الطرفين، محدود موقوت، له وقت لا يؤدى إلا في هذا الوقت، لا يجوز قبل الوقت ولا يجوز أن يؤخر متعمدا إلى بعد الوقت، إلا أن تكون صلاة مجموعة على نحو سنذكره إن شاء الله. قال هنا: فوقت الظهر من الزوال. الزوال الآية قالت: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك الشمس، إذا قال ابن عباس: إذا فاء الفيء، يبقى هنا وقت الزوال بيبتدي وقت صلاة الظهر. وإذا تخيلنا طلوع الشمس من مشرقها، وبعدين ارتفاع الشمس إلى السماء، تظل ترتفع ترتفع الشمس، أول ما تطلع من المشرق بيبقى ظل الإنسان ناحية المغرب، ترتفع الشمس كلما ارتفعت كلما قل الظل وهو تجاه المغرب، حتى تكون الشمس في كبد السماء، يبقى ظل الزوال الآن، الظل تحت الرجلين الإنسان، يبقى ظله إما على جسده زي في خط الاستواء، أو أنه أمامه أو وراءه في شمال وجنوب خط الاستواء. فهنا تبتدي الشمس تزول من المشرق، تبقى متعامدة ثم إلى المغرب، فهنا الآن استدارت الشمس من مشرق إلى مغرب، والظل يستدير ناحية الأخرى، بعدما كان الظل ناحية المغرب تحول الظل ناحية المشرق، الآن بدأ وقت صلاة الظهر. يبقى أقل ظل الشمس انكمشت عليه وهي في كبد السماء هذا قبيل الظهر مباشرة، أما بدأت راح تزالت من مكانها إلى المغرب شيئا فتحول الظل الناحية الأخرى ناحية المشرق، الآن وقت صلاة الظهر. يبقى الظل القليل المنحسر أقصر الظل هذا غير محسوب الآن، وده اللي هيقعد يقول لنا كل شوية سوى ظل الزوال اللي هو الجزء القليل، أقل ظل يكون تحت القدمين حين تعامد السماء على رأس الإنسان أو على عمود في الأرض. يبقى وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هيبتدي بقى يطول الظل، الشمس تبتدي ناحية المغرب وظل الإنسان يبتدي يزيد يزيد يزيد، يبقى وقت الظهر من أول ما تحول الظل ناحية المغرب من أقصر شيء غير ظل الزوال اللي كان تحت قدم الإنسان، زالت شيئا بدأ يزيد يزيد، هذا ما زال في وقت الظهر لغاية ما يصير الظل ظل الإنسان مثله مثله، يزيد شيئا يسيرا، دخلنا في وقت العصر الآن. قال: ثم هو وقت أو يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثلي، يبقى بعد وقت الظهر مباشرة آخر وقت الظهر بعده وقت العصر، يبقى حين يصير ظل الإنسان مثله وشيء وشيء اللي هو بقدر ظل الزوال، بعد ذلك هذا وقت العصر لغاية وقت الاختيار يصير ظل الإنسان مثليه، ظل الإنسان مثليه. قال ثم هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم هو وقت ضرورة، المعنى أن وقت الظهر لمن ضاعت منه الجماعة، كان مريضا في بيته ما أدرش أن يحضر الجماعة، يبقى على ذلك الوقت مفتوح، الوقت مفتوح ما بين الظهر لغاية قبل العصر. وقت العصر هيبقى في وقت اختيار هذا الإنسان المنفرد، وإلا في الجماعة فسيصلي الجماعة مع الناس، صلوا على أول وقتها أو أخروا شيئا يسيرا يصلي مع الجماعة. لكن إذا كان من أصحاب الأعذار وصلى منفردة فالوقت ما بين الاثنين، أو لو أن الجماعة أخرت الصلاة لعذر من الأعذار لتجميع الناس لها، فعلى ذلك هيكون فيه خلال وقت الاختيار. يبقى وقت صلاة الظهر زي ما بيذكر لنا هنا ما بين وقت الزوال، أما تزول الشمس أقم صلاة لدلوك الشمس، بعد ذلك حين يصير الظل مثلك وسوى ظل الزوال يبدأ وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر هنقول ما بين العصر إلى المغرب، هذا الوقت كله، ولكن هينقسم إلى وقت اختيار، أنه يجوز أؤخر شيئا لعذر من الأعذار، وإن كان أفضل الصلاة أن تكون على وقتها على أول وقتها، لكن إذا أخرت فلا أؤخر لحين أو لوقت الاصفرار. طول ما الشمس بيضاء نقية شديدة لها شعاع فهذا وقت العصر في وقت الاختيار. اصفرت الشمس هذا وقت صلاة المنافقين، يصلي المنافقون في هذا الوقت، يؤخر صلاة العصر هو مش عايز يصليها، ولكنه يستحي من الناس فيصلي في هذا الوقت، يؤخرها حتى تصفر الشمس فيصلي في هذا الوقت. فلذلك هنا بيسمين هذا وقت ضرورة، وقت ضرورة يعني لا تتعمد أن تؤخر العصر إلى قبيل الغروب، لا تتعمد تأخير العصر إلى وقت اصفرار الشمس، هذا وقت ضرورة، يعني إنسان كان معذورا كان نائما فاستيقظ يبقى هنا معذور حيصلي في هذا الوقت، إنسان انشغل في شيء ونسي الصلاة فتذكر في هذا الوقت يصلي، أما أن يتعمد أن يصلي في هذا الوقت يؤخر من أول الوقت لغاية وقت الاصفرار هذا يتشبه بمنافقين، هذه صلاة المنافقين في هذا الوقت. يبقى صلاة العصر الوقت المختار من أول ما ظل الإنسان مثله لغاية ما يصير مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، هو وقت ضرورة إلى الغروب، لأن الوقت اللي قبيل الغروب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لا تصلي فيه صلاة نافلة، إن وقت تحرم فيه الصلاة كما زهأتي في أوقات حرمة الصلاة. فوقت الشروق تطلع الشمس بين قرني شيطان، كذلك قبيل الغروب تغرب الشمس بين قرني شيطان، فلا ينبغي أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، ولا ينبغي أن تصلى نافلة في هذا الوقت اللي هو قبيل الغروب. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني وقت المغرب من أول ما تغرب الشمس تنزل الشمس بكتلتها بجرمها تحت الأفق، خلاص الشمس غابت الآن، من هذا الوقت صلاة المغرب هيفضل بعض أشعة الشمس تنعكس فوق الأفق اللي هتعمل لنا الشفق، الشفق الأحمر، فلما يزول الشفق الأحمر تماما معنى ذلك أن ما فيش أي أشعة منكسرة من الشمس فوق خط الأفق، فهنا الآن دخل وقت العشاء، يدخل وقت العشاء. قال حين يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء، الوقت المختار للعشاء يعني من وقت غياب الشفق الأحمر لغاية ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل، لغاية ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة يعني العذر، الإنسان المعذور واضطر أن يؤخر، يبقى على ذلك إلى طلوع الفجر، لغاية قبل طلوع الفجر، هذا وقت للمضطر فقط، للإنسان اللي له عذر من الأعذار فاحتاج أن يصلي على هذا الوقت، لكن لا تؤخر العشاء إلى بعد نصف الليل، فوقتها المختار لغاية ثلث الليل الأوسط، أول ثلث الليل الأوسط أو إلى نصف الليل. قال ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، يعني هنا كل صلاة هيبقى لها وقت ما بينها والصلاة التي تليها، إلا ما يكون من أمر صلاة العصر وحنقول لغاية قبل اصفرار الشمس وحيبقى ده وقت ضرورة، بس إذا أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. صلاة العشاء هتبقى وقت الاختيار الثلث الأول من الليل، ولا تؤخر بعد ذلك اختيارا، لكن فرضنا أخر لعذر ونحوه فصلى قبل الفجر بركعة بمقدار ركعة صلى العشاء، يبقى هذا أدرك وقت العشاء على الراجح أيضا في ذلك. يبقى هنا الفجر صلاة العشاء وصلاة العصر هتدرك، هذه قبل الغروب وهذه قبل طلوع الفجر، لكن وقت الفجر هيبقى لغاية طلوع الشمس. طلوع الشمس يبقى كل صلاة ما بينه وبين الصلاة الأخرى وقت، إلا صلاة الفجر لابد وأن تصلى على وقتها لغاية آخر الوقت بتاعها قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. قال لنا هنا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. قم فصله يعني أصلها قم فصلي، أصلها كده، والهاء للسكت سكت عليه، أصلها قم فصل فصل عشان الفعل الأمر المجزوم هنا، فهنا يعني للصعوبة النطق فصل فحط هاء للسكت للسكت عليها، قال قم فصله قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، حين وجبت الوجوب معنى السقوط يعني وجبت يعني سقطت الشمس تحت الأفق، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر. يبقى هنا الحديث الجزء الأول منه بدأ على أول الوقت، كل صلاة على أول وقتها، ولاحظ أنه بدأ بصلاة الظهر، صلاة الظهر، ولذلك تسمى بصلاة الأولى، هذه الصلاة الأولى، لأن جبريل لما نزل بعد الإسراء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة به هذه الصلاة، يعلمه مواقيت الصلوات، فكانت صلاة الظهر الأولى بهذا الاعتبار. فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حين زالت الشمس على أول وقتها، وجاءه العصر فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله على أول وقت العصر، ثم جاءه المغرب فقال قم فصل، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني مجرد ما سقطت الشمس في أو تحت الأفق فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم جاءه العشاء فقال قم فصل، فصلى العشاء حين غاب الشفق، بعد ما غاب اللون الأحمر الموجود في السماء هذا الشفق، قال ثم جاءه الفجر فقال قم فصل، فصلى الفجر حين برق الفجر أو سطع الفجر يعني على أول وقت الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصل، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يبقى صلى الظهر هنا في اليوم الثاني على آخر وقت، على آخر وقته يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه العصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يبقى ده على آخر وقت العصر. لاحظ أن آخر وقت صلاة العصر عندما تغرب أو قبل غروب الشمس مباشرة، وفرق بين أن يصير الظل مثلي الشيء وبين غروب الشمس، هنا في وقت بين الاثنين وقت قد يصل إلى نصف ساعة وأكثر من نصف ساعة ما بين أن يصير الظل مثلي الشيء وبين أن تغرب الشمس، فدل على أن وقت الاختيار لتأخير صلاة العصر ليس قبيل المغرب وإنما قبلها بفترة، اللي هو حين يصير ظل الإنسان مثليه أمامه. قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، لم يزل عنه، يعني في اليوم الأول جاء المغرب على أول الوقت، اليوم التالي أيضا على أول المغرب الوقت. يبقى هنا كأن في هذا الحديث دليل على أن المغرب له وقت واحد، وسنرى حديث أخر فيها أن المغرب أيضا له وقتين، له وقت، هذا كأنه كان في البداية، كأنه كان في البداية. قال لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، يبقى هنا الوقت المختار لتأخير العشاء هيكون عند ثلث الليل أو عند نصف الليل، عند نصف الليل. قال ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصل، فصلى الفجر، فصلى الفجر، لاحظ هنا أنه عبر بالفجر، هي صلاة الفجر وهي صلاة الصبح، علشان بعض الناس يختلط عليه الفرق بين الفجر والصبح الوقت فقط، الوقت إذا كان على أول الوقت فعلى ذلك هذا الفجر، الفجر مأخوذ من الانفجار، انفجار كأنه أول شعاع من أشعة الشمس، الشمس وهي تحت الأفق أول شعاع يظهر فوق الأفق وانكسر عليه بحيث أنه يرى، اللي هو حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا وقت الفجر، كأنه أخذ من الانفجار. من الانفجار الصبح مأخوذ من الإصباح، من الإصباح، والإصباح الإنارة، كأنه ازدادت الإنارة على ما كان في أولها. ولكن هي هي، ما هي الصلاة تانية، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، صليتها على أول وقتها، صليتها بعد أو على وقت الإسفار، هي صلاة الصبح وهي الفجر، وهي في الحالتين هي هي، ليست صلاة غيرها. قال فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت، صلى هنا الفجر حين أسفر، أصفي وقت الإسفار، يعني الظلمة خفت كثيرا وبقى لسه الشمس ما طلعتش، ولكن الجو بقى فيه إضاءة، فيه شيء من النور بحيث الإنسان يرى من بجواره مثلا. الحديث حديث صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، عن مواقيت الصلاة، قال في آخر الحديث ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم إنسانا سأله عن مواقيت الصلوات فقال صلي معي، فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين، في اليوم الأول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أول وقت، في اليوم الثاني صلى على آخر الوقت. يبقى ده حديث آخر غير حديث جبريل لما أما بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث جبريل فيه المغرب وقت واحد في اليومين، الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كأنه جاءه بيان من ربه سبحانه وتبارك وتعالى في أن المغرب أيضا لها أول ولها آخر، فلذلك صلى بالرجل أو الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني على آخر وقت صلاة المغرب. قال وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. حديث صحيح مسلم، قال الوقت فيما بين هذين. جاء حديث في صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. ده اللي بنقوله إنه الصلاة من الصلاة للتي تليها وقت، ولكن منه ما يكون وقت اختيار ومنه ما يكون وقت ضرورة لأصحاب الأعذار. فعلى ذلك هنا في الحديث ليس في النوم تفريط، لو أن إنسانا نام وضاعت عليه الصلاة واستيقظ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط طالما أنه لم يتعمد ذلك. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، هذا التفريط على تارك الصلاة لغاية ما يخرج وقتها ويجيء وقت الأخرى، فدل على أن كل صلاة وقتها لغاية قبل الصلاة التي تليها. أما للفجر هنا قالوا إن هذا الحديث مخصوص بالإجماع، مخصوص يعني الإجماع خصص هذه الصلوات بصلاة واحدة اللي هي صلاة خصص النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء على إن صلاة الفجر ليست لغاية ما يجي وقت الصلاة التي تليها اللي هي صلاة الظهر، لا، ده الإجماع على أن آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس، طلوع الشمس، يبقى على ذلك هذا وقت الفجر لغاية ما تطلع الشمس، فلا يجوز لأحد أن يتعمد تأخير الفجر بعد طلوع الشمس وإلا فقد صلاها في غير وقتها. برضو هنا ذكر لنا تحديدا لصلاة العشاء أن آخر الوقت هيبقى عند نصف الليل أو عند ثلث الليل، وده آخر وقت الاختيار، آخر وقت الاختيار، لكن وقت الضرورة هيكون لغاية قبيل الفجر. ولذلك أطبق كثير من العلماء كعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور وكذلك الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، على أن المرأة الحائض لو أنها طهرت قبل الفجر، لو أنها طهرت قبل صلاة الفجر أو صلاة الصبح يعني قبلها بركعة واحدة يلزمها أن تصلي صلاة العشاء، يلزمها أن تصلي صلاة العشاء. هنا هذه صاحبة ضرورة، صاحبة عذر، فلما طهرت قبل الفجر بمقدار يكفي أن تصلي ركعة واحدة يلزمها أن تصلي صلاة العشاء. فلو أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل أو بثلث الليل كانت المرأة إذا طهرت قبل الفجر بمقدار يسعها أن تصلي فيه ولو ركعة واحدة يبقى لا شيء عليها لأن الوقت قد انتهى. فالراجح أن صلاة العشاء ممتدة للمضطر إلى قبيل الفجر. بيقول لنا هنا ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام يعني إذا كبر فقد أدرك الوقت. قال يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها فقد أدركها. الحديث صحيح مسلم. والشارح هنا شيخ إبراهيم بيقول لنا السجدة بمعنى الركعة والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها. هنا نفرق بين أن تدرك الجماعة صلاة الجماعة وبين أن تدرك الصلاة إدراك الصلاة كصلاة أو إدراك الركعة كركعة. فلو أنك في صلاة جماعة وأدركت مع الإمام تكبيرة فأنت مدرك لهذه الجماعة، ولكن لو أنك أدركت تكبيرة فلست مدركا للركعة. هنا فرق بين الاثنين. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. هنا معنى إدراك الركعة، إذا أدركت الإمام وهو راكع فأنت مدرك لهذه الركعة وابني على ذلك. ولكن لو لم تدرك هذه الركعة، لو لم تدرك مع الإمام الركوع ولكن أدركته وهو ساجد، فرضنا أنه في آخر صلاته، لو أنك لن تدرك شيئا ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسجد مع الإمام. إذا كان يستوي الذي لم يدرك شيئا مع الذي أدرك الإمام وهو ساجد يبقى لي أمره بأنه يسجد مع الإمام. أمره صلى الله عليه وسلم وقال ولا تعدوها شيئا. لا تعدوها شيئا إما بمعنى أنها لا أجر فيها لا ثواب فيها مثلا، وهذا بعيد، يبقى إما بمعنى أن لا تعدوها شيئا يعني هي لا ثواب فيها، هذا بعيد كما ذكرنا، أو إنه لا تعدها من أجزاء الصلاة، لا تعد هذه ركعة، ولذلك فرق بينها وبين إدراك الركوع. قال ومن أدرك الركوع يبقى معناه أنت إذا أدركت السجود فقد أدركت من الصلاة شيئا تثاب عليه، بدليل أنه أمرك أن تتابع الإمام في ذلك ولم يقل قف حتى يقوم الإمام مثلا فتدرك مع الإمام شيئا، ولكن أمر قال فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يبقى لا تعدها شيئا من هذه الركعة، ليست من الركعة، ما هيش محسوبة ركعة. وما الإدراك الركعة بإيه؟ قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى على ذلك هنا كونك أدركت سجدة أو أدركت أقل من السجدة مع الإمام في جماعة ادخل مع الجماعة مراعاة لهذه الصلاة، يبقى أنت مدرك الآن لصلاة الجماعة. إذا أدركت مع أو وحدك قبل غروب الشمس مقدار تكبيرة، هنا ننظر بقى في الحديث قال لنا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. فهنا قول للشافعي رحمه الله أنك مدرك لهذه الصلاة بكونك كبرت، أنت كبرت والأذان أذن يبقى أنت مدرك لهذه الصلاة. لكن عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تدرك إلا بركعة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى هنا الحديث يقول من أدرك ركعة يبقى لابد من إدراك الركعة. في الحديث الآخر قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر، يبقى هنا إذا أدرك أحدكم أول سجدة من الصلاة، أول سجدة معناه أنه مدرك كأنه هنا المغرب على وشك، فهو دخل في الصلاة كبر للإحرام وقرأ وركع ورفع وسجد وأذن للمغرب، أذن بهذا مدرك. فده هنا في الرواية الأخرى إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر، يبقى ده الإنسان المنفرد أو الذي في جماعة وكانوا من أهل الأعذار فاضطر للتأخير لهذا الوقت، فكونوا يدرك الصلاة لتكون أداء لابد أن يدرك ركعة كاملة منها لهذا الحديث. يبقى هنفرق بين إدراك الجماعة أن تدرك الجماعة ثواب الجماعة تدركها ولو بتكبيرة الإحرام، تدركها ولو بتكبيرة الإحرام، وبين أن تعتبر لك هذه ركعة يبقى لابد من إدراك الركوع، تدرك الركوع مع الإمام لتكون مدركا للركعة، وبين أن تدرك الوقت لابد أن تدرك الوقت بركعة كاملة، أن تدرك الوقت وقت الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر تدركه بركعة كاملة، لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. بيقول لنا هنا ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني وقت جواز الصلاة ما بين طرفيها إلا أن يكون آخر الوقت منهيا عن زي وقت صلاة العصر، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر حتى تصفر الشمس وحتى تضيف للغروب، فالذي يؤخر لهذا الوقت متعمدا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تلك صلاة المنافق. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يجوز تأخيرها في الوقت، تأخير فعل الصلاة، زي الإنسان اللي مسافر وبعدين جاء عليه وقت صلاة الظهر فهو عازم على أن يصليها مع العصر جمعا، فهنا حيفرق بين الإنسان المتلاعب بصلاته الذي لا يريد الصلاة وبين الإنسان الذي لا يريد أن يصلي الآن ويريد أن يجمع، ما هو ده مش حيصلي الآن والآخر أن يصلي الآن، الفرق بينهم أن هذا ينوي جمعها مع الأخرى وذاك لا ينوي شيئا. يبقى يجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، مع العزم عليه، لأن جبريل صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، يعني دليل جواز التأخير لآخر الوقت أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع جبريل. والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، الصلاة أن تصلي الصلاة على أول وقتها، دين عليك تؤدي هذا الدين تسرع، لا تدري أنك تدرك أن تؤديها أو تأتي عليك مشاغل تشغلك، يبقى تصلي الصلاة على أول وقتها هذا أفضل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة الهجير لوقت الحر شداد الحر على أول وقتها، يعني صلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه. وفي الحديث قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكن صح منه قول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ده حديث صحيح البخاري. وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يمشي الواحد في الطريق ويبقى شايف لو أنه رمى بالنبل رمى رمحا بعيدا حيشوف الرمح يقع فين، يبقى معناه أن المغرب على أول وقتها، لأن كلما قرب من العشاء كلما كان الرؤية أضعف ومش ممكن حيشوف يرمي سهما أو رمحا ويرى موقع نزوله عند وقت العشاء، فهنا المعنى أنه كان يصلي صلاة المغرب على أول وقتها صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي الصبح بغلس، وكان يصلي الصبح بغلس، والتغليس معنى أول وقت من الظلمة، الظلمة في وقت الظلمة، فكان يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، كانوا يغلسون يعني يصلون الوقت وقت الفجر، يصلون الفجر على أول وقتها، على أول وقتها والظلام شديد وفي وقت الظلمة، يبقى هنا هذا التغليس يصليها قبل الإسفار. ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. أما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا الحديث حديث صحيح من حديث رافع بن خديج رواه أحمد ورواه أبو داود أيضا وغيره. قال حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، أن يضيء اللي هو التبين، يعني اللي ربنا ذكر لنا في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين، يبقى ده في وقت التبين، ده يقصد بمعنى أسفروا بالفجر يعني أن لا تدخل في صلاة الفجر وأنت شاك دخل الوقت ولا لم يدخل الوقت، تبين الفجر لعله من المعاني اللي فيه. عن ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة من رضوان الله، والآخر عفو الله أو عفو الله. حديث قال الشيخ الألباني رحمه الله موضوع، قال موضوع. وفيه وسط الوقت رحمة الله، قال لنا الحديث حديث موضوع. إنما برضو أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجل، يعني كونوا يأمرنا أسفروا، إما بمعنى صلي في وقت الإسفار عشان تبقى عارف مثلا، أما بتطلع في وقت الفجر قبل الفجر يبقى السماء مظلمة تماما، ظلمة في السماء، لما يجي على وقت الفجر الكاذب اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كذنا بالسرحان زي ديل الذئب، بيبقى نازل من السماء إلى الأرض، نازل من السماء إلى الأرض، اللي هو ضوء نازل من السماء، مش هو ده، مش هو ده وقت الفجر. لكن وقت الفجر ده اللي هيبقى من الخيط الممتد من المشرق إلى المغرب، امتداد الأفق، الأفق اللي هو التقاء البصر أو ما أشعة البصر مع آخر جزء من الأرض لا ترى ما وراءه، الأرض تبقى منحنية أمامك، يبقى خط التماس ما بين الخط اللي طالع من العين من شعاع العين مع أعلى منطقة من الأرض أنت تراها، اللي وراها لا تراها بعد ذلك، يبقى ده امتداد الأفق. إذا كانت الشمس وراء هذا وهي تحت لا ترى أنت الشمس، ولكن أشعة الشمس تطلع فوق، يبقى أنت هتشوف أشعة الشمس، الشمس تنزل تحت أكتر يبتدي يختفي الأشعة، تنزل تحت أكتر ما تشوفش أي شعاع للشمس، بدرجة معينة بتكون الشمس تحت الأفق عند هذه الدرجة، إذا كانت تحت الأفق قالوا بحوالي 19 درجة تحت الأفق لا ترى الشمس ولا ترى شعاع الشمس، إذا كانت زاوية الشمس تحت الأفق حوالي 19 درجة لا ترى الشمس ولا شعاع الشمس. تبتدي الشمس تعلى لفوق بقى في وقت الفجر، الشمس وهي تحت الأفق الظلام دامس، السماء كلها سوداء، الشمس تطلع شيء لغاية ما عند وقت الفجر الصادق اللي حيقوله الزاوية بتبقى الشمس ما بين 14.2 و 16.2 تحت الأفق، يبقى خط الأفق الزاوية اللي الشمس موجودة فيها تحت الأفق تعمل مع خط الأفق زاوية حوالي من 14.2 ل 16.2 درجة. هنا الآن هيبتدي شعاع من أشعة الشمس يطلع فوق الأفق وينكسر على خط الأرض أو خط الأفق أمامك، ده اللي هيقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، وفعلا زي الخيط تماما اللي يخرج في وقت الفجر لمنطقة صحراوية أو عند البحر وينظر لأول طلوع الفجر حيلاقي فعلا يلاقي خط من النور بيطلع من المشرق، كأنه نقط نور بتجري أمامه من المشرق للمغرب، من المشرق لغاية ما تستقر وتثبت خط رفيع تماما من الضوء أو من النور من الشرق للغرب، الآن وقت الفجر، تبين وقت الفجر. هذا الخيط اللي من النور خيط الفجر يبتدي مع الوقت يعلى يعرض، يبقى السماء يقل فيها السواد، وهذا الخط يبتدي يبقى مكان عريض من النور، مكان عريض من النور، يعلى 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 لغاية ما يكون تلاقي السماء فوق كلها تحولت للون الأزرق أو اللون اللبني، هذا وقت الإسفار، أسفر لسه الشمس ما طلعتش، الشمس ما زالت تحت الأفق ولكن بترتفع، يبقى وصلت ل 14 درجة 13 12 11 وهي ما زالت الشمس لسه تحت الأفق، لغاية ما الشمس يظهر حاجب الشمس الأعلى الدائرة بتاعت الشمس العلوية منها، يبقى هنا الآن وقت طلوع الشمس، وقت الشروق. وقت الشروق يحرم فيه الصلاة، يحرم الصلاة في وقت شروق الشمس، الشمس استوت كلها فوق الأفق الآن، ما زال الوقت يحرم فيه الصلاة، الشمس علت بدرجات عن الأفق، الآن يجوز لك أن تصلي، اللي هو قيد رمح، لما ترتفع عن الأفق في ناظرك كأنها علت بمقدار رمح، ارتفعت الشمس عن خط الأفق بمقدار يسير، يبقى الآن يجوز لك أن تصلي. ما بين طلوع الشمس وبين هذا الارتفاع حوالي ربع ساعة تقريبا، يعني في هذا الحدود، يبقى ده وقت يحرم فيه أن تصلي. مثله عند الغروب، مثله عند غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس، هذا الوقت بيسجد عباد الشمس للشمس فيها في وقت شروقها وعند وقت غروبها يسجدون، فنهينا أن نتشبه بهؤلاء. يبقى عرفنا وقت طلوع الفجر، بعد ذلك وقت الشروق، أشرقت الشمس وتفضل ترتفع 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 لغاية ما تبقى الشمس في كبد السماء. الآن حيجي وقت صلاة الظهر لما تميل الشمس مضيفة للغروب. الشمس استقرت في كبد السماء يبقى يحرم الآن الصلاة. حرمت الصلاة في هذا الوقت لأنها يسجر فيها جهنم. في هذا الوقت تسجر جهنم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في وقت طلوع الشمس كانت تطلع بين قرني شيطان، في وقت غروب الشمس تغرب بين قرني شيطان، يبقى يحرم الصلاة في هذين الوقتين. في وقت استقلال الظل بالرمح، وده أقصر الأوقات، وقت قصير جدا ما يتجاوز قدر صلاة ركعة واحدة، ما يزيدش عن قدر صلاة ركعة واحدة، ده اللي ذكره الحافظ في هذه المسألة. في الوقت استقلال الظل بالرمح، الوقت يسجر فيه جهنم، وقت يسير لا يكفي لركعتين، يدوبك بقدر ركعة واحدة. يبقى قبل الظهر بهذا الوقت لا تصلي، لا تصلي، لأنه يحرم الصلاة لهذا السبب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشمس في وقت الظهر هيبقى مالت ناحية الغرب بشيء يسير، زالت عن مكانها الغرب وزال الظل من الغرب إلى الشرق، يمتد وقت الظهر لغاية وقت العصر قبيل العصر مباشرة اللي هو حين يصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. يبدأ وقت العصر الآن، بعد هذا الوقت حيجي تبقى الظل مثلي الشيء، يصير الظل مثلي الشيء، ده آخر وقت لاختيار للعصر. بعد كده وقت الاصفرار لغاية الغروب، هذا وقت إنه لا يجوز لك أن تتعمد أن تؤخر العصر إلى هذا الوقت. هتيجي الشمس بقى الآن تغرب، تنزل تحت الأفق زي ما كانت في الناحية الأخرى الآن هنا، وهي تحت الأفق ما زالت الأشعة بتاعها منكسرة ومنعكسة فوق الأفق، يبقى في الشفق الأحمر موجود في السماء. الشمس بتنزل تنزل تنزل تحت الأفق لغاية ما تنزل بدرجة معينة حوالي 17 درجة أو 18 درجة، يبتدي ما يبقاش في شعاع فوق الأفق، يبقى دخل الآن وقت صلاة العشاء. نرجع تاني الكلام هنا، قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. لو أن إنسانا فاتت منه صلوات يبقى يصليها على الترتيب، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث الأول اللي هو اللي سأل فيه هل رأى أحد منكم أني صليت العصر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع صلوات في يوم الخندق بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اللفظ بهذا الشيء إسناده ضعيف. قال يصلي بقى هذه الصلوات اللي فاتته، تجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا فورا إذا فاتته صلاة، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى لا يؤخر الصلاة ويقول حصليها بكرة مع صلاة بكرة إذا فاتت، وده كتير من الناس يقع في ذلك، يكون نايم مثلا ضاعت منه صلاة المغرب، قام قبل الفجر رح مصلي صلاة العشاء وساب المغرب يصليها بكرة مع المغرب بتاعت بكرة، لا، ولكن تصلي مجرد ما تذكرت تصلي هذه الصلاة، مجرد ما قمت من النوم تصلي هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ولا يصح النفل المطلق إذن، ولا يصح النفل المطلق إذن، ما هو في نفل مقيد اللي هي الرواتب يعني، وفي نفل مطلق. فإذا كان إنسان ضاعت منه صلاة فريضة ويجب عليه قضاؤها، هنا حيتنفل يقول أصلي قيام الليل وهو ما صلاش العشاء، ضاعت منه صلاة العشاء أو ضاعت منه صلاة المغرب، يقول أقوم الليل مثلا في هذا اليوم، ممكن نسي صلاة البارحة مثلا وجاء اليوم تذكرها بعد العشاء، تذكر ان امبارح ما صلىش العشاء، يلزمه فورا حالا ان يصلي هذه الصلاة الفائتة، ما يقولش هأخرها البكرة. ولا يجوز له ان يتنفل نوافل مطلقة حتى يصلي هذه الصلاة التي نسيها من قبل. قال ولا يصح النفل المطلق إذن اي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر كلام أنه صوم نفل ممن عليه قضاء رمضان هنا ينظر فيه. الذي عليه قضاء رمضان قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، قضاء رمضان على التراخي، بخلاف الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية: فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. أما رمضان فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، أخر وهي ما بين الرمضانين، فعدة من أيام أخر. فقولوا أنه القياس الإنسان الذي يترك صلاة أو نسي صلاة ولما تذكرها تركها وصلى النوافل مثلا، فقال لا يجوز له ذلك، هذا صحيح أنه وقتها إذا ذكرها. الآن يلزمك أن تصلي هذه الصلاة التي ضاعت منك أو نسيتها. لكن النوافل بعد رمضان يجوز للإنسان أنه يصوم نوافل بعد نافلة بعد رمضان، يصوم أياما تطوعة حتى ولو لم يقضي الفريضة على الراجح لعدم الدليل المانع. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذكر فيها صوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب سنة، وذكر صوم عرفة أنه يكفر ذنوب سنتين، هذا يكفر سنة وذاك يكفر سنتين. وجاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان، كانت لا تقضي. ولا يعقل أن السيدة عائشة رضي الله عنها تضيع صوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة، وتضيع صوم يوم عرفة الذي يكفر ذنوب سنتين، وحتى تصوم رمضان ولا تصوم أبدا خلال السنة لغاية ما تقضي رمضان، هذا بعيد. ولكنها كانت تنشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصيام النافلة من الممكن أن تخرج منه من النافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صوم الفريضة يبقى كأنها تقيد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءها في يومها تقول لا أنا صايم النهاردة فريضة، يبقى حرمت منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك هي كانت تؤخر صيام رمضان، قضاء أيام الحيض بتاعتها اللي في رمضان لشعبان. أما صوم النافلة فلم يرد أنها لم تكن تصوم النافلة، ولكن كانت تنشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخر الفريضة، قضاء الفريضة. ولذلك الراجح أن المرأة إذا كانت حائضة ثم بعد رمضان طهرت من حيضها وعليها أيام لم تستطع أن تصوم هذه الأيام، وحبت أنها تصوم أيام شوال ألا يضيع منها شوال، شوال لن يدرك، الستة من شوال لن تدرك، ولكن رمضان يدرك خلال السنة كلها، فيجوز لها أن تصوم الست من شوال ثم بعد ذلك تقضي رمضان. كذلك إذا جاء عليها يوم عرفة جاز لها أن تصوم يوم عرفة حتى ولو كان بقي عليها من رمضان، وهنا استدلاله فيه نظر. قول هنا: لا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء نقول. أما في النفل يعني فيه نظر في مسألة أنه لا يصح، ولكن الواجب عليه أن يصلي الفرض، الواجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فهو الآن ينشغل بها. لكن أمر رمضان أمر واسع، لم يقل أنه إذا انتهى رمضان فلتصم أيامها من رمضان مثلا، لم يقل ذلك ربنا ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يصلي سننها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يوم الخندق هذه صلاة حرب، صلاة في خوف وفي حرب، فهنا فرق بين الحرب والطمأنينة. فلو أن إنسانا فاتته صلاة العشاء من أيام ونسيها ثم تذكرها الآن فله أن يصليها وله أن يقضي نوافلها. أما القياس على مكان يوم الخندق هذا يوم في تضييق، يوم حرب، ما هواش يوم من أيام اللي فيها رخاء وفيها عدم حروب. فعلى ذلك هنا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي النوافل بتاعت هذه الصلوات لضيق ضيق الوقت نفسه ولما هم فيه من انشغال بالحرب. قال: فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لا بأس بقضاء سنتها. ما جاز في الواحدة جاز في الأكثر من الواحدة، ما جاز في الواحدة جاز في الأكثر من واحدة. ولكن أحيانا قد يشق على الإنسان، يبقى من هذا الباب أن يقال صلي الفرائض وبعد ذلك إن شئت فتنفل ما شئت. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، ودليل على قضاء الصلاة إذا خلص وقتها، وأنه يصلي نافلتها أو راتبتها معه، ده صحيح مسلم. يسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان، هذا صحيح لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الحديث صحيح. وفيه أنه لو أن إنسانا نسي صلاة من الصلوات وصلى صلاة أخرى ثم تذكر هذه الصلاة فرضنا أنه فاتت منه صلاتان في يوم من الأيام، لم يصلي الظهر والعصر مثلا في هذا اليوم، تذكر بعد أيام، تذكر صلاة العصر فقام فصلاها، بعدما صلاها تذكر أنه لم يصلي أيضا الظهر في هذا اليوم، فهنا الآن يسقط الترتيب بالنسيان. لو أنه تذكر الاثنين لزمه أن يبدأ بالظهر ثم العصر، لكنه مع نسيانه فصلى العصر يبقى يلزمه يجيب الظهر بعد ذلك. وبضيق الوقت ولو للاختيار، وبضيق الوقت يعني هنا سقوط الترتيب يسقط بأشياء، الأصل أن تصلي الصلوات مرتبة على ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ولكن يسقط هذا الترتيب بضيق الوقت، يبقى يسقط بالنسيان، ويسقط أيضا بضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. فاتت منه صلاة من الصلوات والآن في صلاة حاضرة وحتفوت هذه الصلاة، والوقت لا يكفي أن يصلي الاثنين، يبقى إما يبدأ بالفائتة فيصليها، يبقى على ذلك هو بيصليها في غير وقتها، وبعد على ما يخلصها يكون خرج وقت هذه الصلاة الحاضرة، يبقى على ذلك لا، ابدأ بالحاضرة حتى تدرك وقتها ثم بعد ذلك صلي هذه الصلاة الفائتة. يبقى إذا ضاق وقت الحاضرة صلي الحاضرة وسقط الترتيب، بعد ذلك صلي صلاة الفائتة. قال فيقدم الحاضرة لأن فعل لها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، ذا كلام صاحب الكافي لو محمد بن قدامة، والمعنى يعني أن الإنسان تارك الصلاة لا يترك وقد ترك الصلاة، ولكن يأخذه الحاكم ويأمره بأن يصلي، وذا اللي كان يفعله الخلفاء المسلمون في أعصار ولود الدولة الإسلامية، أنه لا يترك أمر الصلاة لأحد الناس، كل إنسان لوحده يصلي ما يصليش، أنا حر، فيش حاجة اسمها أنا حر في ترك الصلاة، فيؤخذ الإنسان التارك بالصلاة ويحبس ويؤمر بها، يؤمر بالصلاة الحاضرة أن يصلي، فإذا رفض أن يصلي أمر به فقتلوه إذا كان رفض الصلاة. قال وبضيق الوقت ولو الاختيار، وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المعنى مش هيؤمر بقى أنه ديك صلاة المغرب بتاعت مبارح وانت افتكرتها النهاردة العيشة، طب عيد المغرب وبعدها العيشة بتاعت مبارح والفجر بتاع النهاردة والظهر والعصر، لا لا لا، ولكن هيؤمر بهذه الصلاة الفائتة فقط ومش شرط الترتيب. قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة، إبراهيم النخعي يعني، من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يبقى كان بيكلمنا هنا عن شروط الصلاة وذكر منها الإسلام والبلوغ والعقل والتمييز، أو الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت، حيذكر لنا سادس شرط من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ستر العورة هذا الرجال والنساء، المرأة جسمها كله تستر الجسد كله، الرجل يستر العورة لما بين السرة إلى الركبة، وأيضا لابد أن يستر المنكبين للحديث اللي جاء في ذلك. قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، البشرة الجلد الذي تحتها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معنى حائض هنا بالغة، بالغة فتاة بالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار بغطاء للرأس، ده صحيح. وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وزرره ولو بشوكة، وزرره ولو بشوكة. يبقى هنا ستر العورة عن الغير إن لا أحد يراه، هنا بيصلي في قميص واحد وكأن القميص مفتوح، جيب القميص مفتوح، فبيقول زر القميص يكون مزرورا هذا القميص، بحيث أنك إذا ركعت لا تنظر أنت إلى عورة نفسك، يبقى هنا وزرره ولو بشوكة، إذا كان هو لنفسه بقى غيره من باب أولى. حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار، حديث سلم بن الأكوع حديث حسن. قال لنا بعد كده فعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. فعورة الرجل البالغ عشرة يعني عايز يقول إذا كان يبلغ له هذا السن هذا بالغ العورة الآن، أو أنه للتعويد ليعود على ذلك أن يستر ما بين السرة والركبة، وإن كان هذا ليس مكلفا في هذا الوقت تكليف في سن البلوغ. والحرة المميزة والأمة، الحرة المميزة يعني الفتاة اللي ليست عبدة ومميزة بلغت سن 8 سنوات 7 سنوات هذا تمييز فيها، الحرة المميزة. وكذلك الأمة، الأمة الآن ما فيش إماء، ما فيش عبدات الآن ولا عبيد. ولو مبعضة، مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، كان يكون إنسان كان عبدا وبعدين يملكه أكثر من واحد، فأحد الشركاء حرر الجزء الذي يملكه، قال أنت حر يملك منه النصف يملك منه الثلث، فحرر الجزء الذي يملكه وليس معه مال أن يدفع لشريكه الباقي، لأنه لو كان غنيا يبقى يحرر ويعتق العبد كاملا ويكون الولاء له ويلزم أن يغرم لصاحبه قيمة الباقي. لكن هنا على هذه الصورة هيبقى العبد الآن جزء منه صار حرا وجزء منه صار على ما هو عبد. فيقول لنا هؤلاء العورة من السرة إلى الركبة لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، حديث ضعيف جدا. وفي حديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق ركبتين من العورة، برضو زي اللي فات ضعيف جدا. لكن اللي جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة، ده حديث حسن، ده حديث حسن حسنه الشيخ الألباني. يبقى هنا الرجل ما بين السرة والركبة عورة، والراجح أن السرة ليست من العورة والركبة أيضا ليست من العورة. والراجح أيضا أن العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. المغلظة السوأتان القبل والدبر، المخففة ما اللي هي فخذ الإنسان وما بين السرة إلى الركبة، هذه فيها عورة مخففة، ومنطقة العورة المغلظة اللي هي السوأتان هذه المغلظة. الإثنان يحرم النظر إليهما، يحرم النظر إليهما. قال دليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني منطوق أن الحائض لا يقبل منها صلاة إلا بخمار، اللي هي الحائض مش معناها هي الآن في وقت الحيض لا يحرم عليها أن تصلي، ولكن معناها البالغة. يبقى المنطوق أنها إذا بلغت لابد من خمار تصلي به. المفهوم مفهوم مخالف يعني الحديث أنها إذا لم تكن بالغة وصلت على هذا الحال فأنه تقبل هذه الصلاة، تقبل هذه الصلاة. يقول المميزة لو صلت من غير الخمار مفهوم الحديث أنه يقبل صلاتها، ولكن تعود الفتاة، تعود الفتاة على لبس الخمار حتى إذا بلغت تكون قد اعتادت على الصلاة على هذا النحو. عورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، يعني المميز من 7 سنوات إلى 10 سنوات العورة اللي هي الفرجان فقط القبل والدبر. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني إذا صلت المرأة في بيتها أو صلت في وسط النساء جاز أن تبدي وجهها في الصلاة. قال لما تقدم لحديث المرأة عورة، هذا حديث صحيح. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، بس الإسناد ضعيف. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فلا بد أن تستتر المرأة، لهذا الحديث المرأة عورة تستتر المرأة، فإذا كانت في الصلاة وحدها جاز لها أن تبدي وجهها وهي تصلي، أو بدأ كفاها وهي تصلي جاز ذلك إذا كانت وحدها، لكن لابد أن تغطي ظهور قدمه، لابد أن تغطي ظهور قدمه. شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. يعني هنا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قلنا عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة هذا الواجب ستره. كذلك يستر الإنسان منكبيه. ونختلف هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب أنه يغطي المنكبين. فإذا ستر العورة صحت صلاة الإنسان إذا ستر عورته. ولكن هنا بيقول نداء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء أنه الأمر بأنه إذا صلى في الثوب الواحد لابد يكون على العاتق منه شيء. والظاهر أن هذا في حال لما كانت الأسواب قليلة وقد تكون ضيقة، فلو أنه ارتدى به ارتداء كاملا قد ينكشف فخذه مثلا، فعلى ذلك جعله أنه يلبسه كالصبيان زي ما يرى الصبيان يبقى شيء على العاتق حتى لا يسقط هذا الثوب، فكأنه بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن استتر قدر المستطاع ويبقى الثوب معلق على الكتف حتى لا يسقط منه لصغره. قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية ليس على عاتقيه. قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فليخالف بطرفيه على عاتقيه، كأنه يأمر أيضا بستر العاتقين وليس من العورة. العاتق أو المنكب ليس من العورة، وإنما من زينة الصلاة أن الإنسان يتزين بأنه يصلي واضع الثوب على منكبيه ساتر الكتفين. في حديث آخر قال إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتدي، فليأتزر وليرتدي، هذا أمر. والراجح أنه المقصد منه أن استثر وتجمل للصلاة، وليس المقصد منه الإزار ولا الرداء، مش المقصود بذلك. وإلا طب فين القميص؟ مش مذكور هنا القميص، فعلى ذلك يجوز له، بل أفضل من الإزار والرداء أفضل أنه يلبس القميص في الصلاة، الأفطان يعني في الصلاة. فعلى ذلك هنا كأنه أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، وأمر أنه أستر العورة بقدر المستطاع. حديث آخر قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق من تزين له، أحق من تزين له. الحديث فيه بيان، الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر، رواه الطحاوي البيهقي من حديث ابن عمر أيضا، صححه الشيخ الألباني. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق من تزين له. يبقى المقصد من لبس الثوبين في الصلاة أو أن الإنسان يتجمل في الصلاة يتزين لرب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإن الله تعالى أحق من تزين له، إنما الفرض هو ستر ما بين السرة إلى الركبة. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس إذا ذكرناها. قال لنا ومن صلى في مغصوب أو حرير عارما ذاكرا لم تصح، لم تصح صلاته. من صلى في مغصوب أو حرير عارما ذاكرا لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا في نظر في الاحتياج بهذا الحديث، ودي بتدخل في مسألة انفكاك الجهة، إنه هذا مأمور بالصلاة فجهة الصلاة مأمور بها، صلي أقم الصلاة. الاغتصاب والسرقة ومنهي عنها، يحرم عليه ذلك، لا تسرق لا تغتصب. فعلى ذلك هنا الصلاة من كونها صلاة أو لكونها صلاة فهي مأمور بها، فعلى ذلك إذا قال ليس عليه أمرنا هنا لا، الصلاة هي من أمرنا، ما هيش ليست من أمرنا، إنما الذي ليس من أمرنا الغصب ولبس الثوب المغصوب. فعلى ذلك تنفك الجهة هنا، جهة الصلاة شيء وجهة الغصب شيء آخر، فالصلاة صحيحة والإثم عليه بهذا الذي فعل. يبقى ده حكم الصلاة في ثوب الحرير، حكم الصلاة اللي لابس الذهب من الرجال، يبقى هنا حكم الصلاة، الصلاة صحيحة والفعل الذي فعله هذا حرام، الفعل الذي فعله حرام ويأثم به اللي هو لبس الذهب ولبس الحرير. فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا. إن كان ناسيا أو جاهلا صح، يعني لابس ثوبا موصوبا فصلى به وهو ناسي، ناسي أن هذا الثوب موصوب فصلى، أو أنه جاهل أن هذا الثوب موصوب، فالإجماع على ذلك، وليس الإجماع على أنه إذا صلى بالثوب الموصوب فصلاته باطل. الإجماع على حكم الجاهل والناسي أن صلاة صحيح. ذكره المجد، المجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله، يحرم استعمال الثوب المنصوب، يعني لا يجوز له يغتصب ثوبا ولا يأخذ ثوبا منصوبا ليصلي فيه. طب وحيعمل ايه؟ يصلي ازاي اذا كان هو عريان؟ قال صلي على حاله، يصلي على حاله. وفي حرير لعدم، هنا ثوب غصب لابد من اذن صاحبه، الثوب الحرير يجوز له ان هو هنا الان معذور، معذور فمع الضروره يجوز انه يلبسه. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ولسعد رضي الله عنهما في لبس الثوب الحرير من حكه كانت بهما، كان بهما مرض جلدي فاحتاج للبس الثوب الحرير فرخص لهما. فاذا رخص في ذلك فليكن الانسان اللي عريان ومحتاج ان يصلي الان وليس معه الا ثوب حرير فيرخص له ان يصلي لعدم وجود غيره. قال يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ويصلي في حرير لعدم وجود غيره يعني، ولا يعيد، ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. وفي نجس لعدم ويعيد، وفي نجس يعني إذا كان جاء عليه وقت الصلاة وهو في مكان ليس معه إلا الثوب الذي عليه وهذا الثوب نجس فيه نجاسة، هل يخلع هذا الثوب النجس ويصلي عريانا ولا يصلي فيه ويعيد الصلاة ولا يصلي ولا يعيد الصلاة؟ هنا العلماء اختلفوا فيها، فاختياره صاحب المتن هنا يصلي في الثوب النجس يعني ما صليش عريانا، قال يصلي فيه بس يعيد الصلاة ويعيد. في المنصوص، في المنصوص عليه عند أحمد يعني في المنصوص، وهنا الإمام أحمد ما هوش قول واحد بس، ده ليه قول آخر في المسألة وذكره أبو محمد بن قدامة تخريجا يعني أنه إلحاقا بأصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ويتخرج ألا يعيد، لكن هو بيستخرج على حكم من الأحكام اللي قال بها الإمام أحمد يخرج هذا الحكم عليه أو يبني عليه يعني أنه لا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه، الذي يصلي في مكان نجس محبوس في زنزانة والزنزانة فيها نجاسة وإنه ما فيش مكان يصلي فيه إلا هذا المكان، يبقى حيصلي على حاله ولا يؤمر بإعادة الصلاة. قال يبقى هنا نفس الشيء، إذا كان الثوب نجسة فليصلي فيه ولا يعيد. اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهب الشافعي الصحيح عنه أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه، يعني معاه ثوب نجس وجاء عليه وقت الصلاة يخلع هذا الثوب يصلي عاريا ولا يعيد. وبه قال أبو ثور، قال الإمام مالك والمزني من الشافعية يصلي فيه ولا يعيد، يصلي في هذا الثوب معذور يعني يصلي فيه ولا يعيد. وقال الإمام أحمد يصلي فيه ويعيد، وجاء عنه رواية أخرى أو اللي ذكرها في الكافي تخريجا على كلام الإمام أحمد في مسألة أخرى أنه لا يعيد. قال أبو حنيفة إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة عليه في الحالين. يمكن مذهب الإمام أبي حنيفة وسط في الجميع أنه بالخيار، إن شاء صلى عريانا يبقى هنا فاقد لشيء وهو الثوب، إن شاء صلى فيه فاقد لشيء آخر من الشروط وهو طهارة الثوب، يبقى لاختياره هو. فعلى ذلك الراجح هنا أنه لو صلى فيه فالصلاة صحيحة ولا إعادة فيه، إن أمرناه أن يصلي فيه فكيف نأمره بصلاة باطلة؟ إذا قلنا له أعد هذه الصلاة طب ليه نأمر بصلاة باطلة؟ فالراجح أنه إذا أمرنا أن يصلي في هذا الثوب لم نأمره بالإعادة، هذا الأرجح فيها. يحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور، على الرجال، للإناث لبس منسوج، ثوب منسوج وفيه ذهب أو فيه فضة، كذلك لبس أشياء فيها ذهب أو فضة، يلبس ساعة فيها ذهب، يلبس ساعة فضة أو مموه بها، لبس المنسوج بالذهب والفضة. وهنا الحرير هو الأولى من قول الفضة، لأن الفضة بتجوز في أحوال، يجوز للرجل أنه يلبس خاتم الفضة، يجوز للرجل أنه يكون في قبيعة سيفه من الفضة، هذا جائز. لكن إذا لبس ثوبا مموها بفضة أو بذهب فهذا ممنوع، لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم فالذهب والحرير حرام على الذكور ولكنه حلال للإناث، ده صحيح. قال ولبس ما كله أو غالبه حرير، لذلك ولحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهنا لبس الحرير يعني للرجال، يحرم على الرجل يلبس الحرير، فإذا لبسه في الدنيا فإنه يحرم منه في الآخرة. قال: ويباح ما سدي بالحرير ولحم بغيره أو ألحم بغيره، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، أو سدى الثوب فليس به بأس. السدى الثوب اللي هي الخيوط الطولية اللي في الثوب، في الغزل خيوط طولية خيوط عرضية، الخيوط الطولية السدى، الخيوط العرضية اللي هي اللحم بيلحم بها. فإذا كان في من خيوط الثوب فيها خيوط حريرية ولكنها لا تبدو، أو إذا بدت يبقى أقصاها تكون بقدر أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع أصابع، يجوز لبس هذا الثوب، لكن أكثر من ذلك يحرم لبس الثوب المصمت بالحرير. الحديث ده حديث صحيح اللي هو جاء عن ابن عباس. قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، قال في الكافي: وإن استويا ففيه وجان، أحدهما إباحته للخبر اللي هو خبر ابن عباس، لكن هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. إنما هذا يقيد بالحديث الآخر اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قدر الأصبع في الثوب من الحرير، الأصبعين الثلاث الأربع الأصابع، يبقى يقيد بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.